كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب، وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، ارحم موتى المسلمين، احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، زوج شباب المسلمين وزوج بنات المسلمين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم اصرف عنا الوباء، واصرف عنا البلاء، واصرف عنا الغلاء، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، ونجح الطلبة والطالبات، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله عز وجل وتوفيق أن نجيب عنها. وهذا هو اللقاء 81. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا في بداية اللقاء بنبدأ بمسألة وردت إلينا عبر الخاص، نحاول إجابتها والتفصيل في الإجابة. ومسألة اللقاء التي ما زلنا في رحابها كانت بعنوان: ما واجب المسلم عند الفتن؟ ماذا يجب على المسلم عند الفتن؟ وهذا هو اللقاء الرابع في رحابها. هذا هو اللقاء الرابع في رحابها. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن مفهوم الفتنة، واتكلمنا عن تحذير القرآن من الفتنة، وبدأنا نقف أمام أنواع وأقسام الفتن. بدأنا الدرس الماضي في النوع الأول من أنواع الفتن، وهي فتنة الخالق جل جلاله. فتنة الخالق جل جلاله، فالله يمتحن عباده ويختبر عباده، لأن أصل الفتنة الامتحان والاختبار والابتلاء. يمتحن عباده طارة بالسراء وطارة بالضراء. لماذا؟ ليستخرج جميع أنواع العبادة. ففي فتنة السراء عبادة اسمها الشكر، وفتنة الضراء في عبادة اسمها الصبر. لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأنت في نعمة دائمة عند العطاء وعند المنع إن كنت مؤمنا. لماذا؟ لأن المؤمن يعلم أن النعمة تستوجب الشكر، فيبدأ يشكر النعم. والشكر له أركان وقواعد. الآن عندك نعمة المال، عندك نعمة الصحة، عندك نعمة الزوجة، عندك نعمة الولد، عندك نعمة السكن، غيرك ما عنده سكن، عندك نعمة الأمن، غيرك ما عنده أمن. هذه النعم المتعددة تستوجب ماذا؟ الشكر. الشكر ده له قواعد. أول قاعدة من قواعد الشكر أن يعترف الشاكر للمشكور بالنعمة: وما بكم من نعمة فمن الله. يبقى لابد أن تحقق هذه القاعدة، فتعترف أن النعمة التي عندك من عند الله رب العالمين. أنا عندي زوجة صالحة، يبقى نعمة من عند الله الواحد. عندي ولد صالح، نعمة، غيري ما عنده الولد ويتمنى الولد، والبعض يجري جراحات وياخد وصفات وينفق أموال وما فيش، ما في الولد، وانت عندك الأولاد، نعمة. انت عندك صحة، غيرك ما عندوش صحة. انظروا إلى المشافي مثلا كده، وانظروا إلى المرضى على اختلاف أمراضهم. اللي عنده كانسر عافانا الله وإياكم، وانتشر في جسمه فأضعف قواه ومنعه من كل شيء يستطيع أن يفعله. خلاص، اللي بياخد كيماوي كيف يرهقه؟ اللي عنده فشل كلوي وبيضطر يغسل 3 مرات كل أسبوع، يجدد الدم، يغسل الدم تحت جهاز على مدار 6 ساعات تقريبا في إرهاق وتعب، وانت عندك وقت الفراغ ما بتستثمروش في طاعة. شوف، ده مريض 6 ساعات مجبر يكون تحت الجهاز، لا في بقى شغل ولا في مشاغل. عشان كده النبي قال: اغتنم 5 قبل 5، وذكر منها صحتك قبل مرضك. ان لو جه المرض هيقعدك، لا هتقول لا شغل ولا التزام ولا مواعيد، خلاص يقول لك استوب. طب ما انت عندك صحة، ايه اللي بيبعدك عن العبادات والطاعات؟ هو ده السؤال. فلازم تشكر، يبقى لازم تعترف بالنعمة. اعترفت. القاعدة الثانية: حب الشاكر للمشكور. أنا بحب الذي أنعم عليه هو الله، يبقى لازم أجتهد. القاعدة الثالثة: الثناء من الشاكر على المشكور. أبدأ أثني على ربي بهذه النعمة: وأما بنعمة ربك فحدث. يبدأ اللسان يذكر الملك، يشكر الملك، يثني على الملك الذي أنعم بهذه النعم. إيه كمان من قواعد الشكر؟ عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام. من قواعد الشكر أن تستخدم هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك في طاعته. أعطاك نعمة الصحة، استخدمها في الطاعة مش في المعصية. أعطاك نعمة البصر، استخدمها في طاعة مش في معصية. أعطاك نعمة السمع، استخدمها في طاعة مش في معصية. أعطاك نعمة اليد، نعمة الرجل، استخدم هذه النعم في طاعة الله. اوعى تعصي ربك بنعمه، تبقى بئس العبد. أنعم وتستخدم النعمة في معصيته وفي محاربته. شوف الرجل الذي أتى إبراهيم بن أدهم رحمه الله يسأل سؤالا، قال: يا إبراهيم، أنا رجل كثير المعاصي، فهل عندك دواء لنفسي يخلصها من هذا الداء؟ أنا عايز دواء، عايز علاج يبعدني عن المعاصي. قال: عليك بخمسة أشياء، يعني أنا هقول لك خمسة أمور إن فعلتها تبعد عن المعصية. يعني روشتة الطبيب الآن لعلاج مرض المعصية. قال: آتني بالأولى، قل لي أول واحد. قال: يا هذا، إن أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. لما تحب تعصي ربنا لا تأكل من رزقه. فتعجب الرجل وقال: كيف ذلك يا إبراهيم والرزاق هو الله؟ قال: عجبت لك، تأكل رزقه وتعصاه؟ هذا يليق؟ يبقى أنعم عليك وأكرمك وتخلفه؟ يعني هذا لا يليق بمسلم، سبحان الله. قال: يا إبراهيم، آتيني بالثانية. طب قل لي العلاج الثاني. قال: أما الثانية فإذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن في بلاده. لا تسكن في بلاده، يعني بالله عليك، واحد يجي لك البيت عندك ويفسد لك في بيتك، ينفع؟ جالك ضيف ويقوم قايم يكسر الأجهزة اللي عندك أو يقلب لك الفراش، هذا يليق بالضيف يفعل هذا؟ يبقى في بيتي وبيفسد. ولله المثل الأعلى، الأرض أرضه والسماء سماؤه والملك ملكه، وأنت تسكن في بلاده وبتخرب، بتعصي، بتفسد. اللي ماسك الأرجيلة ده والشيش ليل ونهار ده وعمال يبخ الدخان والفساد في الجو ده، بيلوث البيئة ولا لأ؟ البيئة ربنا خلقها على الجمال، وانت عمال تفسد. اللي ماسك السيجارة ده وعمال يدخن ده وروائح كريهة ونتنة، ده بيفسد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لازم تتوب، لأن شربك للحرام يمنع استجابة الدعاء. يعني المدخن ده مسكين مهما يدعو لا يستجاب له، لماذا؟ لأنه يشرب الحرام. شوف حديث النبي في الصحيح: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المرسلين، أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب لذلك؟ أي لا يستجاب لمثل هذا، رغم أن أسباب الإجابة متوفرة في البداية، لكن في موانع منعت استجابة الدعاء. أسباب الاستجابة إيه؟ أشعث أغبر، يعني رجل فقير رث الهيئة يعني كده من كثرة الأصفار والتعب على الساحل، يعني حاله كده يرثى لها. تجد كده عنده غبرة على الملابس، وكمان الشعر غير مرجل، يعني العملية كده تعبان، اللي بنسميها نقولك شقيان، شقيان في العمل. ودي من أسباب استجابة الدعاء، أشعث أغبر. يطيل السفر والمسافر دعاء مستجاب كما وردت بذلك النصوص. يمد يديه إلى السماء كناية عن الافتقار والانكسار لعظمة الله، ودي من أسباب استجابة الدعاء. يقول يا رب يا رب، أي يدعو الله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، ودي من أسباب استجابة الدعاء. لكن رغم توافر الأسباب في موانع، النبي قال ومطعمه حرام، هذه يعني لا يتحرى الحلال الطيب في الكسب، يأكل الربا ماشي، يفسد ويسلب ويسرق ماشي، يخدع الناس في التجارات ويزور ماشي، مش مشكلة، المهم يجي اليورو وخلاص. يجي بقى ازاي؟ مش مشكلة، المهم يكون عنده اليورو، مش مشكلة المصدر. وأكل العيش يحب الخفي زي كما يقولون عندنا في مصر، ويقصدون يعني اخدع وغش واكسب. نقول لك لا، أكل العيش محتاج للتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واوعى تغتر بكثرة مال جاء عن حرام، فإنه مهلكة للدين والدنيا معا، ولا بركة فيه أبدا أبدا. ودي قضية خطيرة. يبقى لا يهتم بمصدر الكسب، يأكل الحرام ويؤكل الحرام لزوجة وولد. والنبي يقول أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال ومشربه حرام. المشرب بقى بيشرب الخمر، الخمر حلال ولا حرام؟ حرام. بيشرب الدخان حرام ولا حلال؟ والله حرام، والله حرام، مش مكروه، والله حرام. ده ربنا قال كده نصا عن صفة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الآية 157 من سورة الأعراف، قال عن صفة النبي ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بالله عليك هنحط السيجارة فين؟ في الطيبات فتكون حلالا ولا في الخبائث؟ يبقى حرام. ولابد أن تكون صادقا مع نفسك. عليكم السلام، كن صادقا مع النفس. شوف الرجل الذي أتى يسأل ابن القيم رحمه الله عن حكم الغناء، لا قال له لا حلال ولا حرام، قال له إن جئنا يوم القيامة وهناك ميزان للعدل، ميزان فيه الحسنات وميزان فيه السيئات، كف فيها الحق وكف فيها الباطل، أين نضع الغناء؟ بس الجيل ده كان صادق مع نفسه، قال نضعه في الباطل، قال أفتيت نفسك، خلاص يبقى باطل، يبقى حرام. زي اللي بيجيني يقول لي عم الشيخ ما حكم العمل الأسود؟ أقول له أسود، أنت اللي بتقول اسمه عمل إيه؟ أسود، يبقى أسود. حتى بيسموه شفارتس أربايت، يعني عمل ايه؟ اسود، يعني لا يجوز، لا يجوز، خلاص انتهي بس وخلاص، عشان تاكل الحلال الطيب حتى يؤذن لك بالعمل. وهكذا، لان دي انت دخلت تلك البلاد بعقد امان، اللي هو التاشيره دي اللي بتسموها الفيزون بلغته، ده اسمه عقد امان، لابد ميثاق، لابد ان تلتزم بقواعده. المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، فأنا كدولة أذنت لك بدخول بلدي أشترط عليك لا تعمل حتى يتم تعديل موقفك، لا تعمل حتى يكون في أوز بيلدونج، لا تعمل حتى تحصل اللغة، يبقى لا تعمل. هو بيوفر لك السكن والقوت اللي يكفيك لغاية ما تتأهل انك تشتغل، تأهلت ورينا رجولتك بقى اشتغل، وهات لنا يا سيدي اعمل بقى المحلات وهات المرسيدس وتعال انفق على المسجد، هنا تكون الرجولة بقى. انما شفارتس اربايت ناين، لا يجوز، حرام حرام، ما ينفعش ما ينفعش، اوعى تاكل الحرام. والله يا اخوة اللقمة الحرام دي مفسدة مهلكة، فاوعى تخالف القواعد والشروط، لانك مسلم محسوب على الاسلام، انت محسوب على الدين، فاوعى الاسلام يؤتى من قبلك انت بس، مش انت اللي تتهرب من ضريبة بتدفع مقابل مرافق وخدمات، بيصلح لك طرق، عامل لك سكن مناسب، كل شيء مهيأ، مرافق موجودة، يبقى لابد ان الدولة ايه تأخذ جزءا من راتبك عشان توفر تلك المرافق، فلازم تلتزم، ما ينفعش التهرب، ما ينفعش. زي ما الإسلام وضع لك قواعد في المال من زكاة مال وصدقات وكذا، ولازم تلتزم عشان صلاح المجتمع وصلاحك أنت، كذلك في ضوابط لكل دولة عشان تقدر تقوم، ليها موارد وفي مرافق بتعملها وفي إصلاحات، فمحتاجة باب من أبواب الأموال، فبتقول لك بناخد منك جزء كده كل شهر عشان بنعمل كذا وبنعمل كذا وبنعمل كذا. المرافق موجودة ولا لا؟ يبقى تدفع. لو ما فيش مرافق انت حر بقى، لان انت بتدفع مقابل خدمة، الخدمة مش موجودة ادفع ليه؟ طب الخدمة موجودة يبقى ادفع، فدي مقابل خدمة بتقدم، تعامل عقل بين طرفين وهكذا. فاوعى العمل الاسود، اوعى. فقال له الغناء هنحطه فين؟ قال له في الباطل، بس يبقى باطل. يبقى العمل الاسود نحطه فين؟ بس خلاص يبقى اسود، هو اسود حتى اسمه كده اسود، اوعى خليك ابيض، ابعد عن الاسود الله يكرمك، الا في الالوان كلبس اه سيد الالوان، انما في الاكل لا، اسمه اسود، ما تاكلش حاجه سودة الله يكرمك، ما ينفعش. فالدخان حرام بنص الايه، ويحرم عليهم القبائس. اذكر ان احد الدعاه ساله سائل، ودايما في ناس كده ما يحبوش تقول له حرام على الحرام، يقعد يلف ويدور ويروح ويطلع، وهو بيعتقد ان صاحب الدين ممكن يبيع دينه بدنياه، ده واهم، ده مسكين، ده يعني انا ضيع ديني انا عشان دنياك انت، عشان انت تشرب وتتمزج وانا اخش النار؟ يا راجل عيب عليك، ما ينفعش، ده دين يا ولد. فالشيخ عارف الخصيصة دي عند الناس، تقول له حرام بيزعل ويتضايق، هو عايزك تعديله. طب مين يعديل انا؟ لما انا اعديلك انت، واحنا نبقى شخلل عشان تعدي؟ ما ينفعش. فالشيخ كده كان عنده فطنة، عشان تفهم كلامي اقول لك ايه المقصود الاول، عشان عارف انت السيارة فيها شكمان بيطلع دخان وغبرة يفسد الجو، بيسموه في ألمانيا الأوس بوف، صح؟ اسمه كده؟ صح؟ طيب. فالشيخ قال له إيه؟ قال له يا هذا، خلقك الله إنسانا فأبيت إلا أن تكون شكمانا. يعني حبيت تبقى أوس بوف هنعمل لك إيه؟ بس غلط، ربنا خلقك انسانا مكرما، حبيت تبقى انت ايه شكمان ماشي عمال تعفر وتدخن وحالتك بؤس، بيذكرني بوابور الزلط بتاع زمان، فاكرينه؟ اوه ودخش يا لما يعدي الدنيا كلها تبقى قبيحه حوله. شوف كده رائحه المدخن، هو لا يشم نفسه على فكره، زي انا كنت بتعجب أقول كيف يعيش هذا بهذه الرائحة لما يجي حد يسلم عليه وبيدخن. فتذكرت إن أذكر قديما كان عندنا في مصر حاجة اسمها المدابغ، المدابغ دي اللي بتجمع جلود الحيوان وتدبغها عشان تصنع منها بقى الأحذية والأحزمة والجلود والكلام ده كله. المدبغة دي إخوة أذكر مرة أن أحدهم قال لي يا شيخ ما تيجي أفرجك على المدابغ، أنا ما فكرت حاجة حلوة يعني اروح زي مصانع، والله يا اخي على بعد يجي 200 متر ما قدرتش امشي من الريحه، لما دخلت جوه انا كان دايما معايا العطر عمال اتعطر في المناديل كده، وعطر المنديل بالعود وحطه على انفي مش طايق، وعايز ارجع وحالتي قرب. والناس يا اخي جوه بيشتغلوا بيضحكوا وبيهرجوا وبياكلوا ويشربوا. فبقول له يا اخي ايه ده؟ قال لي ما خلاص دول اتعودوا على كده، خلاص ما بيشموش الريحه دي، ان هو اتعود على النتن ده عايش جواه، فبالتالي برضو المدخن كده ما بيشمش نفسه. مين اللي يشمه بقى؟ اللي مش مدخن. يتقلب بطنك لما يسلم عليك ويحضنك، ولا يسجد على الارض تين تسجد في مكان وسجد فيه عايز ترجع. لذلك اقول الله يكون في عون الزوجه اللي زوجها مدخن، ازاي بتنام جنبه دي؟ الله يعينها الله يعينها. اي والله نتن وقبح، فربنا يصبرها بقى. هنعمل ايه لغايه ما يتوب؟ هنعمل ايه؟ نقول لها اصبري انت ليكي اجر، ما هو ده نوع ابتلاء، والله ابتلاء شديد كمان. الا تعلمون ان من ضمن العيوب التي يجوز للزوجه او الزوج ان يفارق او هي تطلب الطلاق الريحه. يقول لك من ضمن العيوب حاجه اسمها الابخر، يعني الابخر يعني ريحه نفسه كريهه للزوجه ان لم تستطيع التحمل ان تطلب الطلاق. والعكس لو تزوج امراه لا يستطيع تحمل ريحه فمها له ان يطلق. عشان كده كان قديما عند الزواج لازم الام او الاخت تروح تشوف البنت وتقعد تشمشم فيه، تشد شعرها شويه تشوف شعرها كده حقيقي ولا ايه، ها تروح جايبه كوبايه ميه كده تروح تدلقها على وشها غصب عنها يعني عشان تشوف الهباب اللي على وشها حقيقي ولا ايه، تجيب لها مش عارف بندقه تقول لها خد يا بنتي كسريها لي عشان شفت سنانها عندها اسنان ولا هاتمه. كانت الناس خبيره وتقعد تشمشم فيها ليه؟ عشان ريح الفم، لان في عله اسمها الابخر يعني ريحته قبيحه جدا لا تطاق. طب ما الدخان اشد قبحا. ايه والله العظيم نتن، خاصه يا اخي الدخان في الغرب هنا، انا في ناس بيجوا يحضنوني ساعات اقول يا رب ايه الريحه العجيبه دي، اتاري السجاير غير السجاير في بلادنا هنا مركزه بيو يعني عاملها لك بضمير الله يصلح الحال، قولوا امين. فكيف تبقى في بلادي وبتعصاه عمال تدخن وتشيش وتشرب الخمر وترتكب المنكرات والمعاصي وتحارب الملك بنعمه؟ امر جلل صح؟ فقال اذا اردت ان تعصي الله فلا تسكن في بلاده. قال كيف ذلك يا ابراهيم؟ والارض ارضه والسماء سماؤه. قال عجبت لك يا رجل، تسكن في بلاد الله وتعصي الله؟ يعني يا اخي هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ احسن اليك تعصى وتخلفه وتسيء، بئس العبد انت. قال يا ابراهيم واتني بالثالث. قال اما الثالثه فاذا اردت ان تعصي الله فاذهب في مكان لا يراك فيه الله. ده عمال يصعبها قوي. قال عجبا لك يا ابراهيم، الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فكيف؟ قال عجبت لك يا هذا، تعلم أن الله مطلع عليك وما عاد تعصى. شوف اللي بيعصى عمال يخبي نفسه ده من المخلوقين ويغلق الأبواب ونسي أن الله يراه، فجعل الله أهون الناظرين إليه، بئس العبد هذا. طب توب إلى الله بقى واستغفر وارجع، وكل ما تقع اسمع مني ارجع الله يكرمك، ارجع بسرعة. نعم العبد إنه أواب، أي كثير العودة أو كثير الذكر لله، فكن أوابا. إذا وقعت قوم بسرعة، وده مش معناه إن إحنا بنيسر لك المعصية أبدا، المعصية حرام، لكن أحيانا يغلبك الهوى، يغلبك شيطانك، الصحبة الفاسدة، طب ارجع بسرعة الله يرضى عليك، ما تفضلش قاعد على الأرض وواقع كده، قوم ومنفض الهدوم وكمل المسير الله يرضى عليك. اوعى، كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، كن منهم، كن في زمرة التوابين تفلح. والله يفرح بك. قال النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم: إذا أذنب العبد ذنبا فقام فتطهر وصلى ركعتين وسأل الله مغفرة الذنب إلا غفر الله له. طبق السنة دي بقى، كل ما تقع قوم اتوضى وصلي ركعتين، قول يا رب اغفر لي، يا رب أنا ضعيف وأنت القوي، يا رب أنا عاصي وأنت الغفور، اغفر لي يا رب ولن أعود، وعاهد ربك ألا تعود، وجاهد نفسك وجاهد شيطانك وجاهد هواك، وابعد عن الصحبة التي تعينك على المعصية، اهجر هؤلاء فبئس الناس هم الذين يبعدونك عن الله عز وجل. وهكذا قال يا إبراهيم آتيني بالرابعة. قال: أما الرابعة فإن جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له أجلني إلى أجل محدود حتى أتوب. ينفع؟ والله ما ينفع. فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. وأنا ضربت لكم المثال من قبل في قضية الوصول إلى المخرج، ما ينفعش العودة ولا تنفع التوبة عند المعاينة، بقصة أسرة تركب سيارة فارهة وعندهم أماكن فارغة في السيارة، الزوج والزوجة والأولاد، وفي أماكن فارغة وهم على طريق، بينما هم في سيرهم استوقفهم أحد المارة، وقفوا: السلام عليكم. عليكم السلام. من أنت وماذا تريد؟ أنا المال، أريد أن أركب معكم، خذوني معاكم، أنا المال. قال: انتظر حتى أستشير يا زوجتي، إنه المال. يركب طبعا المال، مرحبا بالمال، والأولاد مرحبا، اركب يا عم المال. ركب المال، بقوا سعداء قوي، عندهم بقى يورو خلاص. بعد الحاجة بقى في غنى وثراء، جميل. طيب ماشي، كملوا السير. فاستوقفهم أحد المرة في الطريق، وقف: السلام عليكم. وعليكم السلام. من أنت؟ أنا المنصب، عايز أركب معاكم أستشير يا زوجتي. نعم، المنصب يعني أمر ونهي، ولا واللي له ظهر ما يضربش على بطنه ولا يضرب في أي حتة، ولا الباشا فلان راح والباشا جه والنجوم اللي بتلمع دي في الشغلانة والسيوف والنسور. يا عمي ربنا يسلم، اركب يا عم المنصب. بقى عندهم المال وإيه والمنصب، خلاص انتهت بقى قضية، بقى يأمرون وينهون أموال وبزق وسلطة. مين قدهم دول بقى؟ طيب كملوا المشي وهم سعداء. بعد قليل استوقفهم أحد المرة: السلام عليكم. وعليكم السلام. مين حضرتك؟ أنا الدين، عايز أركب معاكم. الدين؟ طب استنى كده ما استشير يا زوجة، دين إيه؟ مش وقته، هيقول لنا حلال وحرام، لا هنعرف نستفيد من المنصب، لأن المنصب يعني بقى قوة مفرطة، هيجي الدين يقول لك إيه؟ اعدل، اتقي الله، ما ينفعش تتخوت في المال العام، ما ينفعش تفعل، الله 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 الله، أمال إيه المنصب بقى؟ يضاع المنصب، ما يبقاش منصب خلاص، لأن هنا في بلادنا المنصب يعني إيه؟ يعني ظلم وجور، يعني افتيرة من الآخر. ينفع كده مثلا ظبوط يبقى محترم؟ تبقى مصيبة، ما يبقاش ظبوط ولا إيه؟ يبقى إزاي المال هو اللي شايله على كتافه ده؟ أنت بتهرج، ده حاطط لك هنا نجوم يا راجل، يعني لازم يقل ادبه ويضرب ويوبخ عشان يبقى ظابط. مع ان يا اخ شوف دول الكفر، شوف احترام رجال الامن فيه، شوف بلادنا بقى حته عسكري ما تعرفش تكلمه، لازم تقول له يا باشا. امين شرطه ما تعرفش تكلمه، سعاده الباشا. لازم تضرب له البروكي كمان، سعاده الباشا. لكن يعرف يبقى إنسانا محترما عادلا يتقي الله في المنصب، ويرفع الظلم عن المظلومين، ويرحم عباد الله، ويكون سندا للحق. صعب قوي مع القلة إلا من رحم ربي، لكن الغالب نسأل الله السلامة. يا ويل هؤلاء يوم العرض على خالق السماء والأرض، ده النبي قال نصا يا إخوة. قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. اللي هم دول يلطشك ويأذيك ويعذبك ويبهدلك، والباشا فلان، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. اركب يا عم المنصب، اركب يا عم المال، الدين لا مش وقته. ودي موجودة في معظم البيوت إلا من رحم ربي. ما تشدش على الواد، سيبه شوية براحته، ده لسه بدري، ده لسه مراهق، مش وقت صلاة ولا صوم، ما تزنقش عليه، مش وقت حجاب، سيب البت براحتها، خلي الناس يشوفوها، ما انا هتتجوز ازاي؟ خليها تتعرى عشان الناس تشوفها. مش وقت الدين خالص. الولاد لا 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 لا، مش وقته، نتمتع شوية بالدنيا طب انا اسف يا عم الدين، مش وقتك خالص، اصبر علينا شوية. سلام عليكم. وعليكم. ومشي وما خدوش معاه. قبة وصلوا إلى كمين تفتيش. سلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك فلان ابن فلان للسواق. أيوة أنا. انزل. ليه؟ الحاكم طالبك. خلاص. حاكم؟ يعني إيه؟ يعني أنت ما تكملش، خلاص انزل، لأن حضرتك أنت وظيفتك انتهت، عاوزينك خلاص تعال. قال لهم يعني طب اعمل ايه عشان انجو؟ طب شوفوا كده، انا معايا حاجات في السليم يمكن تفيدني. مين معاك؟ المال لا ما ينفعناش هنا، المال هنا ملوش قيمة، ما بيجيش عندنا. طب عندي المنصب. ولا المنصب ممكن حاجة واحدة تنفعك لو كانت معاك. ايه هي؟ الدين. الدين ده انا سبته ورا. طب بس دقيقة ارجع اجيبه. قالوا له خلاص ما ينفعش رجوع. هنا المحطة الأخيرة، لو كان معك الدين لنفعك الآن. أهو ده يا إخوة تفسير قول الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أنا سبت الدين ورا، رجعوني بس عشان أجيبه معايا. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هي دي الدنيا اللي ينفعك إيه؟ الدين. النبي بيّن أن الميت إذا مات يتبعه ثلاثة، يرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه ماله وأهله وعمله. فيرجع المال ويرجع الأهل ويبقى العمل، يعني الدين. لما بيموت كان عنده سيارة مرسيدس هتمشي وراه، والله هيركبها أولاده عشان الجنازة، ويروح المال معاه، راح لغاية القبر أهو، وهتروح زوجته وأولاده وأحبابه، راحوا معاه لغاية إيه؟ القبر. هينفع ينزلوا معاه؟ هينفع نحط سيارة المرسيدس جوه القبر معاه؟ القصر اللي هو كان بنيه بالربا واشتراه بالربا هينزل معاه القبر؟ لا خلاص، هيسكنه غيره، هيجي واحد بلا تعب ويتزوج مراته ويعيش في الفيلا بتاعته ويركب سيارته ويخدم أولاده بلا تعب، وهو كان عمال يجمع وما أنفقش في سبيل الله، ولا زكى المال ولا أنفق ولا تطوع ولا عمل للآخرة، فسابه ورا منه وهيتحاسب عليه. عشان كده بقول لك قدم لنفسك من مالك قبل موتك. يبقى إيه اللي هينفعنا يا إخوة؟ الدين، العمل. لا المال هينفعك ولا المنصب هينفعك. في القبر الدين فقط، من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ بس خلاص جاوب. ومش هيجاوب إلا اللي ربنا ثبته في الدنيا على العمل واصطحب معه الدين في حياته كلها. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إن جاءك ملك الموت ليقبض روحك قل له أجلني إلى أجل محدود، أنظرني بس أتوب. قال كيف ذلك يا إبراهيم؟ والله تعالى يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا إخوة، الموت بيأتي فجأة، وكما أقول لكم دائما: ما من ليلة أضع جنبي على الفراش لأنام إلا وأسأل نفسي، هذا إن نمت بليل، أقول: يا سيد، هل هتستيقظ على صوت المؤذن وهو يقول: الصلاة خير من النوم؟ تسمع كده محمد الجزائري وبيقول: الصلاة خير من النوم، ولا هتصحى على صوت الملكين: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ بيبقى ماشي على الطريق عادي جدا وبصحة وقوة، حادث ومات، سبحان الملك. فالموت بيجي فجأة، بيبقى عنده صحة وقوة شوية، يقول لك فيروس نادر. لسه بقرأ قصة أحدهم، بيقول لك جاله فيروس نادر جدا، الأطباء قالوا خلاص يعني ما ينفعش، فيروس داخل الدم. يا رب سلم. في لحظة يا إخوة كل شيء بيختل، لحظة. فلازم نخلي بالنا ونغتنم بقى، نغتنم الصحة قبل المرض، والفراغ قبل الشغل، والحياة قبل الموت، والغنى قبل الفقر، ودي قضية مهمة قوي، والشباب قبل الهرم. كثيرا ما أقول للشاب الصغير: يعني كنا في شبابنا أكثر نشاطا وقوة وراحة، الآن مع كبر السن شعرنا بمدى الضعف. خلاص، إيه هتعمل إيه؟ هتخالف القوانين والسنن؟ خلاص كبرت، كبرت وضعفت، لازم المجهود يقل الآن، وتتعب وشوية تعب يرقدوك، وحركة تقل والضعف يظهر عليك. انت هتعمل زي كبيرة السن عمالة تشد وتمط وتعمل الميك اب عشان تبقى صغيرة؟ هي كبيرة مهما عملتي، الشيخوخة جواكي في بدنك، هتشدي لك بالميك اب وتعمل لك شوية شوية، هتدلدل اللحوم زي الديك الرومي، تبقى عندها لغد من تحت، وبعدين تنتحر زي بعضهن، تقعد تشد وتمط لغايه ما تعرفش تغمض عينيها من الشد. اه والله العظيم تبقى موميا. طب ليه بتعملي في نفسك كده؟ ليه بتغيري صنع الله؟ ليه؟ قول لها: يا محمد ليه؟ زي ما صاحبنا قالوا له: ايه الفرق بين المرأة المعاصرة دي ومصباح علاء الدين؟ قال له: ما فيش فرق. قال له: ازاي؟ قال له: مصباح علاء الدين تحك ويطلع عفريت، ودي برضه تحك وشها تطلع عفريت. هي هي، تلاقي اخوك اللي قاعد معاك مش صاحبتنا، فحط 5 6 كيلو هباب على وشها عشان تغير شكلها، مش هيتغير. الشباب او الشيخوخة جوه داخل النفس، عظمك تعب خلاص وبقى عندك هشاشة، احترمي سنك بقى ولا ايه؟ فلازم نصحى بالدين بقى، مش نافع العملية يا اخي، يرجعوا المال، هيرجع بالميك اب بكل حاجة بقى، بعمليات التجميل والشد والمط واللزق والعجنة، يرجع ده كله، والمصنع والاهل يرجعوا، والاولاد يبقى معايا ايه؟ العمل الصالح. عشان الرقاصة تقول لك: اصل انا الشيخ افتاني ان انا لو مت وانا رايح ارقص يبقى انا شهيدة. شخشخ ركبه، شيخ مين ده؟ ده شيخ شيطان ده. شهيدة مين يا أخت؟ وأنت رقاصة، أنت هتتجنني. قال: وأنا قبل ما أطلع أرقص بقرأ القرآن. زي صاحبنا بتاع المهرجان، تقول لك: أنا رحت أعمل عمرة وقلت يا رب وفقني في الأغنية اللي جاية. يوفقك، ده بيستدرجك يا جاهل، ده استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. مصيبة يا شيخ والله، غياب المفاهيم، نسأل الله السلامة. الراح يعمل عمرة عشان ربنا يوفقه في الأغاني، تخيل. ما هو ده عامل زي الحرامي اللي يا رب وفقني بقى ويكونوا نايمين عشان أعرف أسرق. هي دي، قال الرقاصة تبقى شهيدة. شفت يا أخي، شفت جنون الفتاوى الشهيدة. طيب قال عجبت لك يا هذا تعلم أن الموت يأتيك بغتة ومع هذا تعصي الله. قال يا إبراهيم وأتيني بالخامسة، قل لي بآخر علاج. قال أما الخامسة فإن جاءتك الزبانية يوم القيامة لأخذك إلى النار فلا تذهب معهم. هنا وقع الرجل مغشيا عليه، فلما أفاق قال جزاك الله عني خيرا يا إبراهيم، فإني سأتوب الآن وأستغفر ربي ولا أعود، وربي غفور رحيم. هي دي يا إخوة، هي دي النعم كثيرة، وده ابتلاء شديد محتاج لشكر النعمة، شكر النعمة باستخدامها في طاعة مش في معصية الله. صحتك نعمة استخدمها في طاعة، في الذهاب للجمع والجماعات، في صلة الأرحام، في مساعدة الإخوان، في حسن الجوار، في رفع الحرج عن الناس. ما عندكش المال ساعدهم بقوتك بصحتك، ساعدهم بحسن الخلق بكلمة طيبة، استخدم النعم في طاعة. وفي النوع الثاني ابتلاء بالنقمة بقى والبلية والمن، محتاج منك لصبر. لو مؤمن تعلم أن المنع هو الخير، ما دام منعك يبقى بيحبك. هي أن أنت بتلح في طلب معين في عطاء معين ولا تدري أن فيه الهلكة، وهو يحبك فيمنعك لأنه الحكيم. فلما يمنعك افرح، ده انا عمال ادعي ومفيش، كتك الخيبه. ما هو المنع ده هو كل العطاء، والله المنع ده هو العطاء. ليه؟ لانه ربما اعطاك فهلكت، وياما ناس اعطوا فهلكوا وضاعوا. قال الاعرابي اذا سالت ربي عطاء فمنعني كان المنع احب الي من العطاء. قالوا كيف؟ قال لأن العطاء اختياري أنا، والمنع اختياره هو، واختياره خير كله. ما دام اختار لي البلية يبقى البلية هي الخير، هيرفعني بها، هيغفر ذنبي ويرفع درجاتي ويحفظني في دنياي وآخرتي بهذا المنع. بس لما أصبر، فهذه فتنة الخالق، يبتليك بالسراء لتشكر وبالضراء لتصبر. وينقسم الناس كما ذكرت في فتنة الخالق إلى قسمين، الصابرين، ودول بقى ربنا قال عنهم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، نسأل الله أن نكون منه. وقال عنهم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. النوع الثاني بقى المرتدون، يرتدوا بقى أمام الابتلاء ويكفروا بالله ويتركوا منهج الله بسبب الابتلاء. قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله السلام. اشمعنى أنا؟ الناس كلها في صحة وأنا اشمعنى أنا المرض؟ بس هي دي الردة والكفر والعياذ بالله. اشمعنى أنت يعني تتهم ربك بالظلم؟ ما ظلمك بل عدل فيك. عجبا لأمر المؤمن. اقرأ الحديث جيدا، شوف سيدنا النبي لما سئل أي الناس أشد بلاء، المفترض يقول العصاة صح؟ المذنبون. لكن النبي أجاب إجابة عجيبة، قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه، ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. يبقى الابتلاء خير كله، ده انت بتنال بعض حظ الأنبياء والرسل في الابتلاء. وهكذا الإيمان يفهمك ده، لما تمنع افرح إنه منعك، ما تقولش ما استجابش، لا استجاب، استجاب بالمنع، لأن المنع لك هو الخير وهو الصلاح وهو السداد لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا كتب منزلة لعبد من عباده لا يبلغها بعمله، يعني كتب لك في الجنة منزلة عالية قوي، عملك الصالح ده ما يوصلكش. قال النبي
ابتلاه، شدد الله عليه البلاء ثم صبره ليرفعه إلى هذه الدرجة. يعني يشدد عليك الابتلاء ليه؟ عشان تترفع. عشان كده الصحابة والسلف الصالح إذا جاءهم المرض يقولون مرحبا بحب الله، وبعضهم يقول مرحبا بغفار الذنوب، إن هكذا الابتلاء يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. في أيضا نوعين من الناس مع قضية الابتلاء. نوع تكون أمواله وأولاده سببا يقربه زلفى إلى الله عز وجل، يعني الزوجة والأولاد يكونوا سبب يقربوك من ربنا مش يبعدوك، دي نعمة. قال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. كل ما يزيد مع المال كل ما يزداد إحسان ويزداد طاعة، وده اللي قال فيه النبي نعم المال الصالح مع العبد الصالح. المال ما يبعدوش، ده المال بيقربه، هيخليه يزكي ويتصدق وينفق ويحرص على الصلوات ويكرم إخوانه بماله. ليه؟ لأن بركة ونعمة، كل ما هيكرم الناس ربنا يكرمه. وكل المال الشيء الوحيد يا إخوة، زي العلم كده، العلم كل ما تنفق منه يزيد، المال كذلك كل ما تنفق منه في سبيل الله والله يزيد، ما نقص مال من صدقة. اوعى تعتقد ان بيقل، والله بيزيد، بس زيادة قسمان، في زيادة مادية تجد في الحال الحسنة بعشر أمثالها، أنفقت 100 يورو ربنا يمن عليك بعمل تجيب 1000 يورو في الحال، دي اسمها الزيادة المادية. في بقى زيادة معنوية اللي هي البركة، ال 100 يورو اللي عندك تعدل 10,000 يورو عند غيرك في البركة. إي والله هتراها في زوجة صالحة وفي نعمة صحة وفي صلاح ولد واستقامة ولد وبر ولد. غيرك ممكن يكون عنده أكثر منك بكثير، لكن عنده زوجة متمردة وعنده أولاد منحرفين وعاقين. ليه؟ لأنه لا يحسن شكر النعم. أيضا في نوع من الأموال والأولاد بيكون سبب من أسباب غضب الله بقى، نسأل الله السلام. قال تعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. شوف المال في إيد المنافقين أبعدهم عن الله، اغتروا به عياذا بك اللهم. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله لا يهدي القوم الفاسقين. اوعى المال يشغلك ولا التجارة تشغلك ولا الزوجة تشغلك ولا الولد يشغلك ويبعدك عن الله، ودي قضية خطيرة جدا. إذن فالإنسان قد يكون بنفسه موجدا للفتنة، هو اللي بيفتن نفسه ويوجد الفتنة ويفتتن بها ويفتن بها غيره عياذا بك اللهم، وهذه مذمومة. قال تعالى: والفتنة أشد من القتل، اللي هي الفتنة من قبل البشر بقى، كقصة أصحاب الأخدود، ولعلنا في اللقاء القابل نقف معه عشان نعرف كيف بقى، عشان نفرق بين الفتنة الخاصة والفتنة العامة، إن لسه بنتكلم عن أنواع الفتن وأقسامها ودي أمر مهم. فإن شاء الله الدرس القابل نتكلم عن الفتنة العامة والفتنة الخاصة في مسألة عمر لحذيفة عن قضية الفتن، ودي قضية مهمة جدا لابد أن نعيها قبل أن نتحدث عن القواعد اللي بتعصم المرء من الفتن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا بنشوف الأسئلة الواردة عبر البث إن وجدت، ثم ننتقل للحضور إن شاء الله تعالى. حبيبي الغالي الشيخ سعيد بن هكو مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول مولانا الشيخ عسلكم الله، اللهم أمين وعسلك الله عز وجل، سؤال أحسن الله إليكم، ما هي شروط التوبة؟ وهل يقبل الله تعالى التوبة ولو تكرر الذنب مرات ومرات؟ أحسنت السؤال. شروط التوبة أن تكون التوبة أولا خالصة لوجه الله رب العالمين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يبقى عملك كله يكون لوجه الله، لأن في بعض الناس يمتنع عن الحرام مش مخلصا ولكن لحاجة، زي مثلا واحد بيدخن جاله مرض خطير يروح بطل التدخين عشان ايه؟ المرض مش لله، دي مش توبة، لا تقبل دي، خلاص كده؟ فلا بد ان تكون التوبة لمن؟ لوجه الله، انا بتوب لانها حرام لان ربي نهاني عنها، ادي واحد. اتنين، الاقلاع عن الذنب، بقى ابعد عن الذنب ما دام هتوب، مش يبقى قاعد ماسك الشيشة على القهوة، الله اكبر المسجد بيأذن في بلادنا يا عم الحاج مصلي، ربك رب قلوب يا رب اغفر لنا بقى، يغفر لك ازاي؟ ده ربنا قال نصا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، لازم تبعد الاول. يبقى الاقلاع عن الذنب. اقلعت عن الذنب، الشرط الثالث الندم، تندم على الفعل انك قصرت في حق الله. قال النبي عليه الصلاه وازكى التسليم الندم توبه. الشرط الرابع العزم على عدم العوده. العزم على عدم العوده يعني تعزم ألا تعود للذنب. الشرط الخامس إن كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين أو حقوق البشر لابد من رد المظالم. أكلت مال فلان رجعه له، ظلمت فلان ارفع عنه الظلم، نميت في فلان ما تقولوش إن أنت نميت ولكن حاول تصلح ما أفسدت مع من نممت فيه معهم، أنا أخطأت في كذا في كذا، فلان ليس كذلك أنا آسف، وتبدأ تدعو له إن ربنا يغفر له ويرحمه، لكن اوعى تقولوا ان انا ايه اغتابتك، مش هيصفالك، والاسلام جاي عشان يقلل الشر مش يزوده، فما تزودش الشر. اروح اقول له؟ لا اوعى تقول له، عيب عليك يا راجل انت مسلم، ما تقولوش انا كنت بغتابك، عيب، مش هيصفالك خلاص، حتى اقول لك عفوت لكن خلاص خد منك ايه موقفا، عرف ان انت مغتاب فلا يامن لك بعد كده، فتفسد العلاقه وتتوتر، والاسلام لا يقول بهذا ابدا. انما تروح، انا مثلا اغتبت ابو عمر مع محمد الجزائري وجيت عايز اتوب، ما اروحش اقول لابو عمر انا اغتبتك وسامحني، لا 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 لا، اروح لمحمد الجزائري، يا محمد ايه يا عم الشيخ، انا كلمتك في مره عن ابو عمر كذا، انا كنت غلطان، انا فهمت خطا الاخ مش كده، خلاص الله يبارك له، يبقى انا رديت الغيبه الان وفي مجلس الغيبه. اتنين، كل ما اجي اصلي يا رب اغفر لاخي ابو عمر، يا رب ارحمه وبارك فيه، ادعي له مع دعائي عشان ياخذ ثواب نميمتي فيه او غيبتي له، وهكذا. يبقى ده الشرط الخامس، رد المظالم الى اصحابه. تكملت السؤال، هل كل ما الانسان يرجع للذنب ويتوب ربنا يقبله؟ طبعا طبعا. شوف في الحديث قال النبي عليه الصلاه وازكى التسليم اذنب عبد ذنبا فقال يا رب اغفر لي، قال الله تعالى علم عبدي اني اغفر الذنب غفرت لعبدي. يقول فعاد العبد إلى الذنب فاستغفر ربه، قال الرب علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي، قال النبي ثم عاد العبد إلى الذنب فاستغفر، قال الرب عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي وليفعل عبدي ما يشاء، أو كما أخبر نبينا عن ربنا، ايه معنى فليفعل ما يشاء؟ ما دام حال العبد كل ما يقع بيرجع بسرعه خلاص نقبله، المهم يرجع ما يتمداش بقى، خلاص ما يقولش بقى خلاص انا مش نافع مش هتوب ويبدا يقطر، لا كل ما تقع يرجع الله يرضى عليك، وده ليس معناه فتح باب المعصيه ابدا، ده بيبعث في النفس الحياء خجلا من الرب الكريم الذي يغفر ويقبل التوبه، فنبدا نرجع بقى عن الذنوب، والله اعلى وأعلم. يقول أيضا الشيخ سعيد ربنا يحفظه ويبارك فيه، فضيلة الشيخ وفقكم الله أمين، هذا سائل ملتزم نحسبه على خير والله حسيبه، يقول هل أعتبر عقي لوالدي بعدما طردني من البيت من أجل إعفاء اللحية وارتداء القميص، بعدما حاربني على ذلك ولم ينجح وقاطعني ولم يترك مجال لوصلي فقاطعته، لا تعد عاقا لوالديك، لأن الطاعة في المعروف فقط لا في المعصية. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، أي أنك عندما طردك وقاطعك لست عاقا، لكن نقول لك حاول إذا جاءت الفرصة للإصلاح أصلح، ولكن لا تترك التزامك من أجل أمر أبيك لك، فهذه أمر بمعصية الله ولا يجوز. فالمحبة مراتب، أعلى المراتب محبة الله ومحبة رسوله، فإن تعارض أمر الوالد أو الوالدة مع أمر الله وأمر النبي لا تسمع للوالد ولا للوالدة، ولا يعد هذا عقوقا، بل هذا هو البر، لأنك إن سمعت له في أمرك بالمعصية أضريت بوالدك، لأنه يأسم، لأنه بيحارب الدين الآن، فإن أطعته في حربه للدين وإبعادك عن الالتزام يبقى أنت ضريت والدك، يبقى أنت عاق لوالدك. أقربها شوية، أبوك بيشرب دخان يقول لك روح هات لي علبة سجاير، قول له لا، ده مش عقوق. ليه؟ لأن لو جبت له الدخان بجيب له الموت، بجيب له الضرر. ينفع أضر أبي وأجيب له السموم المهلكة يبقى أنا كده عاق؟ لا يا أبي، أنا ما أقدرش أعقك، ده أنا بحبك وببرك، الدخان حرام وهيضرك ويتعبك، وأنا أجيب لك اللي يصلحك فقط. زي الأب عنده السكر تأكله تمر وتأكله كوخ وحلويات يبقى أنت عاق، ما دام ممنوع من ده اوعى تأكله له حتى وإن اشتهى. وده باب العلاج بقى، يقول لك إيه والدي مريض سكر وعايز نجيب له جاتوه، اوعى تجيب له، لو جبت له تبقى انت عاقل انك بتضره، مش ولا يهمك يا حاج، كل ضريت وديت الراجل في داهيه، يرتفع السكر تجيله غيبوبه يروح فيها يبقى انت السبب، فاوعى تجيب له ما يضره. وهكذا، ولا تفعل ما يامرك به من معصيه الله فتضر والدك وتكون عاقا له. يقول السائل شيخنا الفاضل احسن الله عليكم ونفع بامين رب، اخت تسال: كيف ان كانت رائحه الفم من غير قصد؟ كان يأكل الإنسان الثوم مثلا، أحسنت، أكلت الثوم، تعقب أكل الثوم أو البصل شوية قرنفل أو كزبرة أو بقدونس، صح كده؟ فيروح إن شاء الله الريح، ولما تأكل بلاش تتلزقي بقى الفترة دي، بقى بعيد شوية لغاية ما الريحة تروح. وهكذا، وعندنا البرفان في البيت جميل، ها ده النبي نهى اللي أكل البصل والثوم يجي صلاة الجماعة عشان ما يضرش المصلين والملائكة بيتأذون من الريحة دي، ما بالك بالمدخن، صح؟ مشكلة كبيرة. فنقول لك عندنا الحمد لله وسائل حديثة لتطيب الفم، وفي كمان أنا بسمع هنا في الغرب في كمان بخاخ يغير الريح، صح؟ استعملي هذه المطيبات وربنا يحفظك ويبارك فيك. الحاج عاشور مرحبا وحشتنا، بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولانا فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله تعالى فيك، أمين يا رب العالمين، وفيك بارك الله. ما حكم من يسرق الكهرباء لإضاءة منزله ويسرق الماء لاستخدامه هو وأسرته بدون أن يقدم على العداد، يقدم على العداد سواء الكهرباء أو الماء، وعندما تنصحه يقول هو أنا أغنى من الحكومة، اسمه يسرق، صح؟ هو حتى السؤال كده، ما دام يسرق يبقى حرام، فأنت عليك تنصح حاج، وليس عليك أن يستجيب أو يمتنع، واجبي فقط أن أبلغ الحق، قل هذا حرام واتق الله وهذا لا يجوز وهكذا. أما هو يفعل أو لا يفعل هذا شأنه، ربنا يعافينا وإياك. مهاب السرجي مرحبا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا شيخنا، نحبكم في الله وجزيت مثله أحبك الله الذي أحببتني له. سؤالي: ما علاج الكسل والتكاسل، وهل ممكن تكون من الشيطان؟ علاج الكسل والتكاسل أن تعزم وأن تجتهد وأن تعلم أن الوقت يمر والذي يمر لا يعود، وأنك مسؤول عن وقتك ومحاسب عليه، فعليك بصحبة طيبة تذكرك بالله، عليك باستشارة طبيب ربما يكون الكسل لعلة أو لمرض لها دواء، عليك بمجالس العلم والحرص عليها ففيها تزكية للنفس وفيها رفع للهمم، عليك في قراءة تراجم العلماء من السلف الصالح وترى همتهم في الطلب العلمي وفي الجهد للدعوة إلى الله وفي الحرص على الصلوات والطاعات، عليك بالدعاء، كان النبي يكثر فيقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، سر ربك الهمة العالية، وأسأل الله لي ولك الثبات على الأمر، اللهم أمين. فريجو تش، مش عارف أنا الاسم كده غلط ولا إيه، المهم بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني له، أريد من حضرتك نصيحة للذي يحل الحرام بسبب عدم وجود الحلال، مثلا وجودنا في أوروبا وعدم وجود أماكن للسباحة وبذلك يحلون الذهاب للشواطئ. أحسنت السؤال. نقول يا إخوة، الحرام حرام وإن فعله جميع الناس، والحلال حلال إن لم يفعله أحد، لأن دي أحكام شرعية. وبعدين يا سيدي، السباحة ممكن تجيب لك بسيم بلاستيك وتحطه في البيت، ما عدمتش يعني القضية. يعني عارفين البسيم؟ لبسيم اسمه ايه يا محمد بالألماني؟ شوين بعض، وب 50 يورو تقريبا، وأقل كمان. ده محمد أصبر كان جايب واحد ب 10 يورو. سويمين بول، البول ده جميل جدا، حطه كده وتمتع بالبول بتاعك، انت حر. انما تروح للبلاجات حيث العري والسفور والتبرج والاختلاط، ماذا تقول لربك غدا؟ ضياع للعفة والفضيلة والنخوة والرجولة وإطلاق للبصر في الحرام. ماذا إن جاءك الملك وأنت على هذا الحال؟ فلا تذهب لتلك الأماكن إلا أن يكون البلاج بلاج خاص. في بعض الأماكن في دول الإسلام مثلا بيكون بلاجات خاصة للرجال مثلا، أو للنساء معزولة، ما فيش عري، ما فيش كذا. إن كان كذلك لا حرج يا سيدي. ممكن تأجر في بعض الفلل، بتؤجر بتكون فيلا كاملة بالبسيم بكذا بكذا، وتبقى خاصة بيك وبأسرتك، وبلبطوا في المية براحتكم بدل ما تروح البلاجات وهكذا. فننصح له أن يتقي الله. عبد الرحمن المراكشي مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الحبيب. آمين، حياك الله وبياك وجعل الجنة مأواك. اللهم لو أن شخصا كان تاركا للصلاة سنين طويلة وتاب الآن، فماذا يفعل فيما فات؟ أحسنت السؤال. التوبة تجب ما قبلها، فمن تاب بعد تركه للصلاة عليه أن يحافظ منذ توبته على الصلاة في الوقت، ويكثر من النوافل، فإن النافلة تجبر النقص في الفريضة، وليس عليه قضاء ما فات، لأن بالتوبة قد انتهى ما فات وبدلت إلى حسنات، ونسأل الله أن يقبله. آمين. مهاب السرجة أيضا يقول عندي استفسار أيضا لو سمحت، هل ممكن حضرتك تعدد وتشجعنا عليه؟ أعدد إيه؟ الزواج يا ابني، أنا عندي زوجة واحدة وظالمها معايا. الله يرضى عليك، أنا بقالي 17 سنة في الغربة في الدعوة. أنا كثيرا ما أقول الدعاء إلى الله يعني حقيقة يكفيه ربع امرأة. الدعية ده يكفيه ربع امرأة، مش 4 زوجات. وبعدين أنا لا أستطيع التعدد، لا ماديا ولا صحيا. وأيضا عندي زوجة لله الحمد، هي نعمة الزوجة، صالحة تقية نقية صوامة قوامة عابدة، تساندني وتدعو لي وتحفظ ولدي وتحفظ عرضي في غربتي، فأنا أعدد عليها أحسبها كذلك ولا أزكي على الله. فأنت إن كنت في حاجة للتعدد فبادر، لأن التعدد على الإباحة، ومعنى على الإباحة لمن كانت له حاجة، إما أن الزوجة تكون مريضة فيحتاج لزوجة، أو عنده قوة مفرطة ولا تكفيه امرأة واحدة، وعنده القدرة المالية إنه يفتح بيتين ولا يضر بالأولى. فإن كانت لك حاجة فبادر وتوكل على الله، ليست لك حاجة فاسمع لقول ربك، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فخليك من الخائفين. الله يرضى عنك ما دمت لا تستطيع. رحم الله الشيخ ابن باز لما جلس بجواره جالس، فالشيخ بيدعبه، كم زوجة لك؟ قال يا شيخ أنا من الموحدين، أنا عندي واحدة. قال بل قل أنا من الخائفين. فإن الله تعالى يقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فأنت من دول. إذا نقول لمن استطاع التعدد بضوابط الشرع يبادر لرفع الحرج عن مطلقة أو أرملة أو امرأة تريد زوجا، أما ليست له حاجة بل قد يكون تعدده يضر بالدين، ككثيرين من الناس عددوا فبددوا وظلموا وقهروا وأفسدوا بحجة التعدد، فهذا لا يليق بمسلم أبدا. إذا نقول من له حاجة فليفعل، وإلا فلا، والله أعلى وأعلم. يقول أبو يونس انتهت الأسئلة شيخنا. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.